بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نحاول أن نستفهم القرآن الكريم وأن نفتح مغاليقه من خلال معرفتنا لاسم السورة التي سمى الله عز وجل بها هذه السورة. فالاسم دليل على الموضوع، أو هذا العنوان دليل على الموضوع الذي تدور حوله السورة بأكملها. ونحن تكلمنا في المرة الماضية عن سورة الفاتحة، وتكلمنا أيضا عن سورة البقرة، وتناولنا لماذا سميت بالفاتحة ولماذا سميت بالبقرة، وهل هناك علاقة بين هذا الموضوع الذي تدور حوله هذه السورة وبين هذا الاسم أم لا. واليوم نأخذ إن شاء الله تعالى سورة آل عمران، هذه السورة الثالثة من سور القرآن الكريم. هذه السورة سميت باسم عائلة، سميت باسم عائلة، في عيلة اسم عيلة آل عمران. هذه العائلة هل تستحق أن يسمى بها سورة من القرآن أم لا؟ هذا ما سنعرفه. يعني سورة بكاملها سميت باسم عائلة من العائلات، هذه العائلة من العائلات هل كان لها أثر في الدعوة الإسلامية والدين الإسلامي ولا لا؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه السورة، وهذا ما الله عز وجل يضربه لنا مثالا واضحا على هذا. هذه السورة أيها الأحبة الكرام اسمها لها أسماء أربعة: سورة آل عمران، العيلة دي الطيبة، سورة الزهراء، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، سورة الطيبة لأنها اشتملت على أخبار لأناس طيبين، فيها أخبار لناس طيبة في هذه السورة المباركة، فلهذا أطلق عليها علماؤنا من السلف الصالح رضي الله عليهم اسم الطيبة، لاحتوائها على طيبين، على ناس طيبين في خلال السورة. وسميت بسورة الكنز. الكنز ليه؟ لأنها اشتملت على أسرار لعيسى ابن مريم عليه السلام، اشتملت على أسرار تخص سيدنا عيسى عليه السلام، فسميت بذلك سورة الايه؟ الكنز. من أجل هذا سؤال: لماذا سميت هذه السورة بسورة آل عمران؟ سموها ليه آل عمران؟ أو ربنا سماها بآل عمران ليه؟ المشكلة إن القضية مش تشريف، لا، ده عاوز يقول لنا معنى من وراء آل عمران. السورة لم تتحدث عن ابتلاءات سليم، لم تتحدث عن ابتلاء لآل عمران. السورة يا جماعة لها علاقة شديدة بموضوعها، الاسم له علاقة بالموضوع. هذه السورة تتكلم عن الثبات على دين الله، ازاي الانسان يثبت. او اظن ان السورة ديت يعني علاج لقضايانا الكبيرة اليوم. كثيرا ما يعني نسأل عن هذا، كيف أثبت على دين الله؟ إزاي؟ إيه الوسائل المعينة على أنها تثبتني على دين الله سبحانه وتعالى؟ أظن هذا حديث الساعة، وأظن هذه السورة جاءت لتعالج هذا الأمر اللي أنت بتسأل عليه النهاردة، واللي أنا بسأل عليه، واللي كلنا بنسأل عليه في زمن الفتن والابتلاءات والشر الكثير الذي من حولنا. كيف يثبت الإنسان على الدين؟ إزاي يقدر الإنسان يتثبت بالدين ويتمسك به في ظل هذه المغريات؟ فجاءت هذه العائلة ليضربها الله عز وجل لنا رمزا ومثلا للثبات على دين الله. ظروفك التي تعيشها اليوم من الفتن التي تحوط من حولك كانت أشبه بظروف هذه العائلة، ولكن هذه العائلة لم تنجرف وراء هذه الظروف، ولم تته وراء هذه الفتن، ما تهتش وراء الفتن، وإنما هذه العائلة كانت رمزا للصمود، ورمزا للخير، ورمزا للثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ف فلهذا سمى الله عز وجل هذه السورة بهذا الاسم، يعني سميت آل عمران عشان كده، عشان ربنا بيضرب لنا رمز، بيدينا مثال على ناس ثبتت ايه على دين الله. كان في فتن في ساعتها، وفتن شديدة جدا، مش فتن عادية سليم. وسنعرض هذا ان شاء الله تعالى في خلال السورة. السورة ديت يا جماعة لها من الفضل انها تجادل وتظلل صاحبها يوم القيامة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأوا ليه الزهروين؟ ليه اقرأوا الزهروين؟ قال ان الزهروين دول تجادلان عن صاحبهما يوم القيامة، فهي من ضمن السور اللي بتجادل وتظلل صاحبها يوم القيامة. السورة دي فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل الله عز وجل به أعطي، وإذا استشفي به شفى. اسم الله الأعظم، وده الاسم اللي كان مع هذا الرجل اليهودي سليم اللي هو بلعام ابن بعوراء اللي ورد ذكره في سورة الأعراف، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه كان اسم الله الأعظم. ربنا آتاه الآيات كان اسم الله الأعظم. السورة دي بتحتوي على اسم الله الأعظم بقى. قال عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاسم الله الأعظم في الحي القيوم كما وردت به هذه السورة المباركة. السورة يا جماعة ده قبل ما نتكلم عن موضوع عايز احكي لك قصتها اصلا. السورة دي منقسمة الى قسمين، لها جناحين تطير بهما. الجناح الاول جناح محاورة ونقاش اهل الكتاب، وكان لها سبب نزول. نصارى وفد نجران جاي من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم ليجادلوا عن ايه؟ عن عقيدته. جاي يجادل، ده واحد نصراني وسمع بنبي اخر الزمان فجاي يجادلوا في العقيده بتاعته. وكذلك ايضا الجناح الثاني اللي بتطير به هذه السوره هو ايه؟ التعليق على حدث للمسلمين وهو غزوه احد. وانت من النظرة يعني اللي انا اتكلمتها دلوقتي كده تقول ايه؟ الله، ايه العلاقة يا جماعة بين الجناح الاول والجناح الثاني؟ ايه العلاقة بين جناح انها تحاور اهل الكتاب من ناحية، والجناح الثاني انها تعلق على حدث وهو غزوة احد التي حدثت للمسلمين من جانب، والعلاقة بينهما وثيقة جدا بين الحدثين دول مترابطين. ولذلك الصورة هتلاقيها منقسمة نصين. النص الأول بتحكي عن أهل الكتاب وبتناقش أهل الكتاب، والنص الثاني بتحكي عن إيه؟ عن غزوة أحد بقى، والكلام في غزوة أحد والقصة الكبيرة دي سليم. طيب الصورة بقى العلاقة الربط بين الاثنين إيه بقى؟ الربط بين الاثنين إيه؟ الربط بين أهل الكتاب وبين التعليق على غزوة أحد جت فين؟ في ربط شديد بينهم. ايه هو؟ لا مش العقيدة، مش حكاية عقيدة هنا. الموضوع في السورة بتتحدث عن الثبات على دين الله، صح؟ انا عشان اثبت على دين الله لازم احمي نفسي من الفتن الخارجية والايه؟ والداخلية. فجاءت السورة عشان بقى حماية الدين من الافكار اللي هتيجي من بره، اللي هي متمثلة فين؟ أهل الكتاب اللي هي جات تجادلهم بقى، وهنشوف جادلتهم ازاي الصورة. فإذا أدام أنا هثبت على دين الله في حاجتين هاخد بالي منهم كتير جدا، وعشان أثبت عشان أقدر أركز كويس. الحاجة الأولى ليه؟ الأفكار اللي هتيجي هتهدمني أنا، والحاجة الثانية الأفكار اللي من الداخل عندي ممكن تهدمني سليم. وديت اللي حاصل فينا النهارده ولا لا؟ هو النهارده واحد ملتزم بالدين تمام التمام، هو بين امرين. الامر الاول يا اما حد من الخارج من غير المسلمين بيعمل ايه؟ بيكسر يعني الثوابت اللي عنده، عمال يهد وهو مش قادر يثبت على هذا. طيب اذا هو قال لا انا مش اسمع اي حد من الخارج، فخلي بالك في الداخل سليم. اشياء افكار هدامه من الداخل ممكن تعمل ايه؟ تنخرك. واحنا في الوقت اللي احنا فيه ده للاسف الشديد الاثنين عمالين يكسروا فينا. الافكار التي تاتي من الخارج عن طريق النهارده ايه؟ ثقافات احنا ما سمعناش عنها قبل كده، ما سمعناش عن الالحاد قبل كده. سليم ما سمعناش عنه. احنا عندي شوف كده عيد التاريخ ايه ده لورا، ارجع بالتاريخ لورا هتلاقي يا مسلم
يا غير مسلم
مسيحي مثلا، لكن لا دين ما تلاقيش ملحد. انما النهارده جات الايه؟ الافكار الجديده فدخلت على المسلم نفسه فاصبح مسلم. النهارده بيقول لك لا انا مش مسلم. طب يا عم انت مؤمن بيه ولا نصراني؟ طب انت مؤمن بيه؟ انا ما عنديش دين اصلا. سليم يقول لك كده انا ما عنديش دين اصلا، انا لا بلا دين، لا بل مش كده كمان، مش بلا دين، انا لا اعتقد اصلا في وجود رب. هو ده الالحاد سليم اللي موجود، الظاهره الموجوده. انتم بتستغربوا كتير جدا النهارده من هذه القصه وعمالين نستصعب. وللاسف الشديد على فكره الفكره ديت بتهدم في شبابنا هدم. وانا قلت قبل كده قلت لكم في ولد كده عامل صفحة على الفيسبوك بيدعو الى الالحاد اسمه شريف جابر. الصفحة بتاعته ديت الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاعته فيها 10 مليون ملحد مصري سليم مش من الخارج. 10 مليون سليم 10 مليون سليم شفت اللي يعني لا اقصد انه ملحد ولكن يتابعه متابع 10 مليون مصري فقط متابع هذا الملحد. وطبعا آلات إعلامية كبيرة جدا. وانا اتفرجت على بعض الحلقات من هذا الشاب صغير مش كبير ولا حاجة ولكن فعلا بيهدم هدم شديد. وتسليط الضوء بقى بآلة إعلامية ومعلوماتية وفلوسية وكل حاجة انت تقعد كده تنبهر سليم بما يلقيه. وطبعا من خلال الزيف النهاردة احنا للأسف الشديد عندنا أمية دينية مفيش قالب به دين ما يعرفهاش. والله انا اذكر مرة من المرات كنا قاعدين في مجلس واحد مهندس سليم مع احترام المهندسين كلهم يعني واحد مهندس بيقول لي يا شيخ هو ابو لهب اسلم؟ فانا افكره هو بيسأل عن ابو طالب. قلت له يا عم ده حصلت حوارات كتيرة جدا انا افكره كده. وفي الاخر هو فضل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين ما اسلمش. قال لي يعني الراجل ده ما اسلمش فعلا؟ قلت له يا عم والله ما اسلم بس انا مش يعني مش متخيل السؤال. فقال لي بعد شوية اللي قاعد جنبية بيقول لي يا عم شيخ ده مش بيسألك على ابو طالب ده بيسألك على ابو لهب. قلت له الله انت ما قرأتش في القرآن سورة اسمها تبت يدا ابي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب؟ قال والله هو ده اللي انا بسألك عليه انا مش عارف هو اسلم ولا ما اسلمش. سليم هو ما اعرفش. هو حقيقة في امية شديدة جدا، امية لدرجة ان للأسف الشديد مستشرية ممكن يكون يعني واصل لاعلى الدرجات وهو ما يعرفش. انا شفت واحد برضو من ضمن الناس عنده اكتر من 60 سنة ولا اكتر من ذلك ودكتور ويقول لي هو انا لازم اشمر الكم في الوضوء. قلت له انت بتصلي؟ قال لي انا بصلي. بيقول لي انا بصلي اديني 20-30 سنة بل قال لي انا ما بشمرش الكم للنهاية انا كفاية عليا كده. سليم مش بيشمر الكم يتوضى كده، لا بيشمر الكم اخره كده. قلت له ده انت لو صليت بهذا 20-30 سنة 100 سنة لا تقبل صلاتك، لان صلاتك لا تقبل بغير وضوء وهذا الوضوء لم يتم، ان في عضو ناقص وده عضو ركن من اركان الوضوء. المقصود ايها الاخوة الاحباب ان احنا بنتكلم دلوقتي عن افكار بتهدم الدين من الداخل وافكار بتهدم الدين من الايه؟ من الخارج، وكلاهما احنا عايشين فيه صراعات كبيرة جدا. الصورة بقى ضربت آل عمران رمزية لهذا الايه؟ الثبات لهذه العائلة الطيبة المباركة. الصورة دي من لطائفها انها حاورت اهل الكتاب في عقائدهم وعلقت على غزوة احد. ملخص النقاش اللي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اهل الكتاب يتلخص في الاتي. واحد، اولا ربنا سبحانه وتعالى لما جاي يتكلم عن الحدث اللي حصل ده المجادلة اللي حصلت ديت، طبعا السورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام تبين له سليم. فقالت اول حاجه المفروض ان احنا نقوي عقيده الايه؟ المناقش. منافق مين يا عم الحاج؟ مناقش. انا بناقش واحد انا عقدت مزعزعه، هعمل ايه؟ هقتنع باللي يقوله سليم. لازم نكون انا واقف على قدم ايه؟ ثابته. ولذلك السوره الكريمه حاولت جاهده ان تقوي عقيده المسلمين. ان الدين عند الله ما فيش كلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. كل ده ايه؟ تثبيت، بيثبت عقيده المناقش اللي هو المسلم، عشان لما يجي يتحارب على ارضيه ثابته، لا انا لا اقبل نقاشا في هذا. سليم دي عقيدتي، ما فيش حاجه اسمها هتتزعزع ابدا، فهمت؟ طب اذا تقويه عقيده المناقش وتثبيتها دي كانت اول حاجه تحدثت عنه السوره. لازم ان يكون احنا على عقيده ثابته الصارخه، على عقيده لا تقبل المساومه، خلاص، عشان ما يجيش حد يجي يساومني على العقيده بتاعتي. انا مش هتساوم، انا عقيدتي راسخه، لكن اللي فيما بعد هنحاول بقى. اتنين، هنحاول نوجد ارضيه للحوار. انت لو في اقصى اليمين والتاني في اقصى الشمال، طب ايه اللي الجامع بيننا؟ لازم يكون في ارضيه للنقاش. ممكن انك تعمل ايه؟ انك تبني عليها وتساومهم على عقيدتهم. ودي هتلاقيها في القران في الايات بقى، ربنا سبحانه وتعالى يقول كل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. ان مثل عيسى عند الله، دي من ضمن النقاط المشتركه، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، قولوا امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون. ارضيه مشتركه، محاوله ايجاد ارضيه مشتركه بيننا وبين من نناقشهم، عشان نقدر نبني عليها ونقدر نقرب المسافات. سليم، بما لا يزعزع عقيدتي انا، لان انا ثبتها اصلا، خلاص. ثلاثه، من قوانين النقاش ان احنا نعمل ايه؟ عدم بغض الحق وتقرير مبدا العدل وعدم طمس الحقائق. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك. ده بيعمل ايه؟ يقول لك اوعى اوعى يحملك بغضك لحد انك تعمل ايه؟ تطمس الحقيقه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معاهم بيقول الناس دول عندهم حقائق، ومن ضمن حقائقهم انه ايه؟ انه في منهم امناء. احنا ما نقدر نقول له كده، والله يا والله انا شايفك انت ممكن تبقى راجل طيب والله، واخلاقك كويسه جدا، وممكن اخلاقك ديت يعني توصلك ولعلها تهديك للحق. اذا كل ده فين؟ كل ده من قوانين النقاش، ان انا احاول جاهدا ان انا الا ابغت الحق، الا اطمس الحقائق، والا وان اقرر مبدا العدل. لا، انا بتكلم بصدق، انا مش بحاورك عشان الف لك الموضوع، انا مش بحاولك عشان اطلصاك، لا، ده انا قصدي مش كده خالص، ده انا قصدي ان ايه؟ ان انا ابين لك الحق فعلا. وعشان كده اي حق انت هتقوله انا هعمل ايه؟ ادم حق هعترف بيه، هعترف بيه، هانكره ليه؟ سليم، لماذا انكره؟ فهمت هذا الكلام؟ وبعدين التحذير من الكذب، اوعى تكذب في النقاش، قل كلمة الحق صريحة واضحة. وربنا سبحانه وتعالى بيحذر الجانب الاخر وهو اهل الكتاب من الكذب. ليه؟ لان انت هتكذب مفضوح. ليه مفضوح؟ لان ما عندك اللي انت هتقوله ان عندي انا في الكتاب المقدس انا اعرفه. ليه انا اعرفه؟ لان ربنا جعل القرآن الكريم حاكما ومسيطرا على هذا ليه؟ على هذه الكتب التي بين ايديكم. انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، يعني حاكمة وساطرة ومسيطرة على هذه الكتب التي بين ايديكم. التحذير بقى في الاخر خالص، اخر حاجة في النقاش، لما يبان لك الحق تعمل ايه؟ ضرورة التسليم للحق. فعشان كده بيحذر اهل الكتاب من التقليد الاعمى. اوعى تقول ابويا ولا عيلتي ولا قومي كانوا بيعملون كذا، لا، ما فيش الكلام ده خالص. انما لابد ان انت تعمل ايه؟ ما دمت ان انا بينت لك الحق فما فيش قدامك مجال الا انك تسلم الحق. اما احنا بنناقش عشان ايه؟ ولا انت توجع دماغي وانا اوجع دماغك؟ اذا هذه قواعد للنقاش اللي ربنا ذكرها في السورة. الجزء الثاني بقى من السورة اللي هو التعليق على غزوة ايه؟ على غزوة احد، علق الله عز وجل عليها في نقاط. التزكير بفضل الله. ولقد نصركم الله ببدر. اتذكر يا اخي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جاي يستفتح غزوة احد، هي غزوة احد هي كانت هزيمة ولا نصر؟
نصر الاول.
الملخص هزيمة صح؟ لما ربنا سبحانه وتعالى جاي يتكلم عنها ما تكلمش عن الهزيمة، ما بدأهمش بالهزائم، انما ايه؟ بداهم برفع الروح المعنوية. ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون. انت تاخدها ديت كمبدأ من المبادئ، بشر بالخير سليم، بشر بالخير. حتى لو كان الخبر سيء المفروض ان انت تعمل ايه؟ تحاول ان تخفف هذا الخبر السيء، تحاول ان تخفف هذا الخبر الايه؟ هذا الخبر السيء. تبقى تذكروا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. اثنين، التوبة من الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة الى اخر الايات. وربنا سبحانه وتعالى قال والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا ذكروا الله فايه؟ ما هم ظلموا انفسهم، اللي عملوا كده ظلموا انفسهم وظلموا المسلمين معاهم سليم، اللي كانوا واقفين على جبل الرماة ظلموا المسلمين معاهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم توبوا من هذا الذنب، استغفروا، وربنا هيبدل هذا ليه الى خير. الامر الثالث المواساة ورفع الروح المعنوية. انت لما تلاقي يعني اي خبر سيء موجود، او يعني المفروض ان انت تلاقي مصيبة موجودة، المفروض ان انت تواسي اهلها، والمفروض ان انت ترفع الروح المعنوية عندهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم اياكم ان تهنوا، يعني تضعفوا او تيأس، وبعدين وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يعني حقق الايمان فانت في اعلى درجة، ولو كان اللي قدامك منتصر عليك وقتيا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى أيضا، يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، بيوسيهم وبيرفع الروح المعنوية. شد حيلك، الهزيمة اللي احنا فيها دلوقتي وقتية مش مستمرة، الإسلام عمره ما يضيع، الإسلام باقي حتى لو الدنيا كلها تجيشت عليه. ليه؟ لانه دين ربك سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيشد، بيقول لك شد الروح المعنويه شويه، لان انت ما دمت مؤمنا بالله فانت علي، حتى لو كان انت دلوقتي صوره هزيمه. خلاص، المواساه ورفع الروح المعنويه. ان احنا بقى لازم نتعلم من الاخطاء شويه، ونشوف ايه الاسباب اللي ودتنا للهزيمه بتاعت غزوه احد دي يا جماعه. كانت من ضمنها المعاصي، ما هي معصية، من ضمنها الاختلاف. قعدوا يتخانقوا مع بعضهم وهم على جبل الرماة، والنبي قال لهم لو شفتونا الطير بتتخطفنا اوعى ايه؟ اوعى تسيبوا مكانكم. قعدوا طب ننزل، تم الحرب خلصت، اختلفوا فيما بينهم. جماعة قالوا ننزل، وجماعة قالوا ما ننزلش، وجماعة قالوا نخالف امر النبي، وجماعة قالوا ما نخالفش. وراحت القصة في النهاية ايه؟ اخترقوا من عن طريق الاختلاف. اكبر مصيبة في الامة اليوم اللي هي ايه؟ الاختلاف. والله لا، والله نحن نملك مقومات ان احنا نكون عظماء، نحن نملك مقومات ان احنا نكون الاعلى، نحن نملك مقومات كل حاجة، لكن للأسف الشديد هذه المقومات ضائعة بسبب الاختلاف والفرقة اللي مكسر المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض. التعليق بالاشخاص. انت لما يكون عندك هدف او فكرة او منهج، المفروض ان انت بتسعى جائدا انك تلف حوالين الايه؟ الفكرة، وتتعلق بها، وما تنساش في ظل نسيان انك تتعلق بالاشخاص. ازاي دي ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول اشيع الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ايه؟ قتل صح؟ طب والمسلمين عملوا ايه؟ فروا. فربنا سبحانه وتعالى قال له الله، هو الدين ده متعلق بشخص؟ هو الشيخ عماد هو اللي هو امام المسجد، طب لو مشي ما نصليش؟ لا. فهمت القصه ازاي؟ اياك ان تتعلق بالاشخاص، انا هروح واجي، غير هيروح ويجي، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ايه القيبه اللي انتوا فيها دي سليم؟ لان هذا ديني، وأنا أرسلت إليكم هذا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليعلمكم عني. فإذا الرسول ده لو مات أو مشي أو حصل له أي مكروه، المفروض إن الفكرة ضاعت، إن الهدف راح، إن المنهج خلاص الدين انتهى. أبدا، إنما لابد إن احنا نعمل إيه؟ نثبت على دين الله سبحانه وتعالى. تبقى ديت كانت ملخص للأحداث التي حدثت أو التعليق اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في عن غزوة أحد. نرجع لموضوع السورة بقى، وهو موضوع الثبات على دين الله. إزاي أنا أثبت؟ ربنا ذكر في السورة 10 أسباب يخليك تثبت على دين الله. أولا إخلاص الدعاء لله. جات منين؟ هو مش ربنا بيحكي لك قصة مين؟ طب اقرأ كده، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي، دعاء سليم، إني نظرت لك إلى آخر. ومريم عليه السلام لما ترزق بمريم إني يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وسيدنا زكريا عليه السلام لما دخل على مريم قال إيه؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذن إخلاص الدعاء من أشد الأسباب اللي توصلك للثبات على دين الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتزم الدعاء ان ربنا يثبته على الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تبقى اخلاص الدعاء لله سليم. وشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ربنا تقبل منا. يعني يا رب الدعاء ده ملوش لازمه لو ما تقبلتوش. فاذا عشان كده انا قلت مش الدعاء بس، مش الدعاء فقط، ولكن مساله ليه كمان الاخلاص سليم. انت مش مجرد انك بتدعي ان ربنا يثبتك، لا، دي انت لازم أن تكون مخلص، علشان انت لو ضاع منك الدين لقد ضاع منك كل شيء، ده ما منوش عوض خالص. لكن لو ضيعت زوجة، ولد، مال، فلوس، اي حاجة ممكن تيجي الا الدين، ضاع، انتهت القصة. اثنين، الالتزام بالمحافظة على الصلوات. برضو من ضمن الاشياء اللي تثبتك على الدين حافظ على الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ كلما دخل عليها زكريا، خد بالك الايه؟ المحراب. وربنا بيذكر سوء الناس ثبتت على دين الله. ثبتت ازاي وسط الفتن بتاع اليهود؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب بيعين نفسه بالصلاة. فالصلاة من اكبر الوسائل المعينة على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، التمسك بالقرآن. كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. بيقول لك ازاي ان انت تسيب الدين ده وبين ايديك القرآن الكريم وبين يديك سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجوب الاتباع، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى لازم نتبع هذا النبي عشان هو ده اللي هيوصلنا الى الايه؟ الى بر الامان، وهنثبت على دينه لو احنا محسنين الاتباع له. الالتزام بالتقوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم. اذا بيقول لك اهو من ضمن الوسائل اللي تعينك انك تتقي ربنا. حياتك كلها مش تقوى ربنا في المسجد، واقف يعيط في المسجد وبره يعني خلاص شخص تاني خالص سليم. لا، ده انا بتقي ربنا في لقمة عيشي، وبتقي ربنا في الشارع، وبتقي ربنا في اولادي، وبتقي ربنا في اللي حواليا كلهم عشان اقدر التزم بالدين واثبت عليه. الاعتصام بالله ولزوم الجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء ايه؟ فألف. اذا الاعتصام بالله ولزوم الجماعة من ضمن الوسائل التي تعينك على الثبات على الحق. القيام بواجب الدعوة إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طب لازم نعلي قيمة إن احنا ندعو، أنت داعي إلى الله. وأنا قلت لك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أوعى تفكر إن المسألة دي متعلقة في رقبة الشيخ عماد بس، ده بك سبحان الله قدرك إنك تكون إمام. قدر ربنا انت امام في بيتك وامام في الشارع وامام في الشغل. مش الامام بس اللي بيقف يصلي بينا، لا، انت امام تدعو الى الله على بصيرة. لازما تدعو. والدعوة ديت المفروض تكون في دمك سليم، ليل نهار ونهار وليل. إن سمع الناس لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك إيه؟ والجماعة بتاع التبليغ بالدعوة يقول لك بلغوا عني وحدثوا عني ولو حديث خوتشو يقول لك حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بيشرفك بلغوا عني ولو آية بيرفع عنك الحرج حتى لو حاجة صغيرة. سليم لزوم الجماعة القيام بواجب الدعوة ترك الاختلاف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. عدم التعلق بالأشخاص ما تعلقش بشخص ممكن يتفتن صح؟ اتعلقت بشيخ النهاردة وكنت مواثق فيه جدا والشيخ ده ما قدرش يثبت في الفتن تعمل ايه؟ تميل معاه مع الفتن؟ لا ما ميلش معاه. وديت مصيبتنا على فكرة اللي في زماننا دلوقتي, مصيبتنا في زماننا دلوقتي ان احنا للأسف الشديد تعلقنا بالأشخاص سليم, تعلقنا بالأشخاص جدا وحسبنا ان كل ما يقوله الأشخاص هو ايه؟ هو صحيح ولا يقبل النقاش وهو وحي أنزل من عند الله. فلما الشيخ ده مال عن الحق رحنا ميلين معاه, ملنا معاه حقيقة وما قدرناش نعرف هو بقى الشيخ, بقى في نزاع من داخلي, هو الشيخ اللي كان بيقول حاجات أنا كنت بقول إنه مصدق في كل شيء, في حاجات بيقولها النهاردة ما هيش داخلة الدماغ ومش ماشية, أعمل إيه؟ عدم التعلق بالأشخاص عشان تثبت على دين الله. دين ربنا مش بيتعرف بالناس, دين ربنا بيعرف بالايه؟ بالحق. ان انت تشوف القرآن تشوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال فيهم ايه سليم. ثم بقى من اسباب الوسائل اللي تعينك على الدين انك تنظر للآخرة. عشتها النهاردة عيش زي ما تحب بس في ايه؟ آخرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, خد بالك من القصة دي كويس خلاص. ولو أنا عايز أضيف للوسائل دي إضافة تاني هقدر أقول إيه؟ التفكر في خلق الله اللي جت في آخر السورة, إن في خلق السماوات والأرض والآيات الذين يتفكرون يقولوا سبحانك ما خلقت هذا باطلا. نعم, إذن لو إحنا عاوزين نضيف ممكن نضيف على العشرة دول كمان, لكن دول اللي أنا جمعتهم لك. دي وسائل الثبات على دين الله. اللي يستفاد من الصورة بقى ضرورة انك تثبت في زمن الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان القابض على ديني في الزمن اللي احنا فيه ده كالقابض على الايه؟ على الجمر. دي صعبة, اصعب من الصعابة, بس حلاوتها اجر 50 من الصحابة سليم, اجر 50 من الصحابة. والسيدنا عمر يقول يا رسول الله الخمسين اللي انت بتقول عليهم دول منا ولا منهم؟ ما لو 50 منا من المتوسطين كلهم زي بعضيهم, انما 50 قال لا ده منكم انتوا. طب انت لما تيجي تقبض على الفتن في الزمن اللي احنا فيه ده صعب فعلا, وانا قابض على جمر وجمر نار وبيلسعني ومش قادر, بس ليك اجر 50 من الصحابة ايا كان الصحابة دول. فهمت بقى ليه بقى انك تثبت على دين الله؟ ضرورة الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وكأن ربنا عارف انه يحصل فتن سليم, وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. عشان كده جاب لك سورة آل عمران. كل ما بقى الايمان يتزعزع جواك اقرأ السورة دي وارجع للكلام اللي احنا قلناه. الاستعانة بالوسائل المعينة على ذلك اللي تثبتك على الدين اهي قدام عينك سليم. ما تبيعش الغالي بالرخيص, احنا بنبيع للأسف الشديد الغالي بالرخيص. بعنا الجنة والآخرة والنظر إلى وجه الله الكريم بإيه؟ برخيص, بعناه برخيص. دنيا لا تساوي شيئا اتعلقنا كلنا بيها, يعني أقل شيء عندنا إن احنا نتنازل عن الدين سليم. مش مهم نتنازل عندي, بس أهم حاجة إن نعيش وأكون مش عارف إيه وإيه وإيه. تنازل ضياع ضياع. فلا تبيع الغالي بالرخيص, يقينا أنت الفائز في النهاية إذا بعت إيه؟ الرخيص بالغالي, أنت الفائز مش هم سليم. أهمية الدعاء في الثبات, ادعي ربنا ليل نهار إن يثبتك. الجمرة اللي بتلسعك ديت خففها وبرتها بماء الدعاء, بماء النازل من عينيك الدموع لله سبحانه وتعالى, خففها بهذا. أهمية الدعاء في الثبات, أهمية الصحبة الصالحة والتفاؤل. سيدة مريم عليه السلام كانت إيه؟ كان امرأة من آل عمران صح؟ والسيدة مريم كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لها كفالة صحبة صالحة. مين؟ زكريا، كلما كفلها زكريا وكفلها زكريا. إذن الاستعانة بالصحبة الصالحة خير معين، ثم التفاؤل، أبشر بالخير، إن شاء الله الخير قادم، إن شاء الله ربنا يجعل فيك الخير، إن شاء الله نحن نثق في الله وفي كرمه سبحانه وتعالى، وليس لنا رب سواه سبحانه وتعالى، وليس لنا إله غير الله، رازقنا، ساترنا، يعصمنا، يدلنا عليه، يذكرنا به، يعصمنا من كل فتن، هو الله. فتقول يا رب أنا ماليش غيرك سبحانه وتعالى. فأهمية الصحبة والتفاؤل بالخير، أن الله يريد بك الخير مش بيريد بك الشر، إن حتى اللي بيحصل لك من الفتن ولا اللي بيحصل لك من الكسر يقينا بعده في جبر إن شاء الله، سيجبر كسرك ويبدد حزنك سليم، وستعود الأيام الطيبة الصالحة السعيدة بالله إلى مكانة إن شاء الله تعالى. هذا ملخص لهذه السورة المباركة، سورة العمران. أنا عايز أديكم واجب، الواجب الذي أعطيه لكم إن كل سورة إحنا بنذكر تفسيرها أنا عايزك تعيد قراءتها. طب هي واجب تقرأ سورة آل عمران، بس أنت تكون حاطط في ذهنك الكلام ده اللي أنا قلته ده، واقرأ، عاوزك تقرأ بقى سورة آل عمران، والله هتطلع درر، هتطلع درر. بس حط الكلام ده في دماغك وانت، او حطه في ورقه قدام عينيك كده، وحاول تقرا سوره آل عمران سليم معاك من هنا لغايه الدرس القادم يوم الاثنين اللي جاي، عشان هناخد سوره جديده، اقراها وهتشوف الفرق ان شاء الله تعالى بين ما قرات قديما وما ستقراه ان شاء الله تعالى. عسى الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا ان شاء الله تعالى فتحا مباركا في فهم القران والتعلق بالقران، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسرافنا في امرنا، وثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين، واحفظنا واحفظ اولادنا، واسترنا واستر بيوتنا. اللهم ادخل البركه بيوتنا يا كريم. اللهم ثبتنا على الحق ما حيينا، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.